السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القوات الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو رئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعلنت القوات اليمنية المسلحة استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بالعمق السعودي بالصواريخ. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية للجيش اليمني تمكنت من استهداف الموقع بصاروخ مجنح من طراز قدس 2 الذي دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد، مضيفا أن الإصابة كانت دقيقة للغاية. ودعا سريع المواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية إلى المغادرة فورا من المنشآت الحيوية، مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة وأن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان. وندد الناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن بالموقف الأمريكي الذي يتجه إلى اعتبار الحركة منظمة إرهابية. وقال محمد عبد السلام إن تصنيف أنصار الله في قائمة الإرهاب مدعاة للضحك ويعد تهمة سياسية. وحول قصف منشأة أرامكو في جدة أكد عبد السلام أنه يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على اليمن، محذرا من أن الرد سيبقى مفتوحا ومتاحا إلا في حال توقف العدوان. كما تطرق إلى زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سرا إلى السعودية أمس، وقال إن النظام السعودي منخرط تماما مع المشروع الأمريكي الصهيوني، مجددا استنكار صنعاء لكل مشاريع التطبيع مع كيان الاحتلال. أكد وزير في حكومة الاحتلال خبر زيارة رئيسها بنيامين نتنياهو للسعودية يوم أمس واعتبره إنجازا رائعا. وقال وزير التعليم الصهيوني يواف جالانت لإذاعة جيش الاحتلال إن الاجتماع عقد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية وولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي وأن الحديث عنه تم بصورة علنية. وكانت كل من صحيفة يديع تحرنوت ومواقع عبرية أخرى تحدثت عن الزيارة مشيرة إلى أنها استغرقت 3 ساعات، فيما التزمت المصادر الحكومية والإعلامية السعودية الصمت الكامل إزاء خبر الزيارة رغم أصدائها الواسعة. نددت حركة حماس الفلسطينية بزيارة نتنياهو إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان. وقال القيادي في الحركة عيسى النشار إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للسعودية تمثل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. واعتبر النشار أن الزيارة تأتي بلا شك ضمن مسلسل الهرولة العربية نحو التطبيع مع كيان الاحتلال، فيما أكد القيادي في حماس سامي أبو زهري القيادي أن المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية خطيرة إن صح الداعية السعودية إلى تقديم توضيح بشأن الزيارة، وقال إنها تشكل إهانة للأمة وإهدارا للحقوق الفلسطينية. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر استمرار الحصار للعام 14 على التوالي والقصف الجوي والمدفعي المستمر. ويعاني القطاع المحاصر من تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والصحية نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بوباء كورونا. المزيد في التقرير التالي.
ليلة برقت فيها الصواريخ ورعد فيها صوت القصف بعد هجوم من الطائرات الإسرائيلية على مواقع للمقاومة في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، في وقت يشدد فيه الاحتلال حصاره، فيشهد قطاع غزة تدهورا في الوضع الاقتصادي والصحي.
الاحتلال الإسرائيلي دائما يهدف إلى تصدير أزماته العسكرية والأمنية والسياسية على قطاع غزة بالقصف وبالعدوان وبالحصار، وبالتالي المقاومة دائما موجودة من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني. هناك معاناة إنسانية لاثنين مليون فلسطيني في قطاع، هناك معاناة صحية، هناك انتشار لفيروس كورونا.
إسرائيل لا تلتزم حتى بالتفاهمات المحدودة التي يتم إبرامها عبر الوسطاء، فستظل الحالة بين غزة وبين الداخل الإسرائيلي متوترة ومتقلبة. إسرائيل تريد أن تفرض هدوء مقابل هدوء، هذا لا تسمح به فصائل المقاومة هنا.
المقاومة الفلسطينية بغزة قصفت بصاروخ واحد محيط مصنع في عسقلان داخل الأرض المحتلة، فهذه هي لغتها حينما تبحث عن حق أهل غزة الذين ينهش أرواحهم حصار إسرائيلي زاد من معاناتهم في ظل فيروس كورونا، فحرمهم من المعدات والإمكانيات الطبية، بل تنصل من تفاهمات كسر الحصار، ففاقم المعاناة الاقتصادية في ظل تراجع متعمد في الدعم المقدم من المنظمات الدولية.
وزارة الصحة تمر بأزمة خانقة وهي اشتد روة مع مواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي يستدعي أن يتم اتخاذ خطوات ملموسة من الجهات الإقليمية والمحلية والدولية في إطار تحقيق الاستجابة الأفضل لمواجهة هذا الوباء، خاصة مع النقص الحاد في 47% من الأدوية و31% من السلكات الطبية و65% من لوازم مختبرات بنوك الدم.
الإصابات بكورونا تسجل أرقاماً مخيفة، فقد وصلت لألف إصابة يومياً، والمستشفيات أرهقت وجيوب المواطنين أنهكها الحصار، ما يجعل غزة تعيش رياح ما قبل العاصفة. لم يعد السؤال ما إذا كانت الأوضاع في قطاع غزة ستنفجر أم لا، بل بات السؤال متى سيحدث الانفجار. فقطاع غزة يعيش وضعا كارثيا إنسانيا غير مسبوق، ويبدو أن الاحتلال بحاجة لصواريخ المقاومة حتى تذكره بين وقت وآخر أن غزة لن تموت وهي صامتة.
ذكرت المصادر الخبرية أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دمرت مطارا في مدينة أكسوم الأثيوبية بعد أن أمهلتها القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام. وقال زعيم الجبهة جبرا ميكايل إن المهلة كانت بهدف السماح للقوات الأثيوبية بتجميع صفوفها بعد هزائمها الأخيرة على حد قوله. وكانت قيادة القوات الأثيوبية أعلنت أمس أنها سيطرت على بلدة داغا هاموس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وتعهدت بالتقدم نحوها وتطويقها بالدبابات وإنهاء المعركة. وأعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قبل نحو أسبوعين الحرب على الانفصاليين في تيغراي، ما أسفر حتى الآن عن مقتل المئات وفرار آلاف المدنيين إلى السودان. وحول آخر الأخبار بشأن الصراع القائم في أثيوبيا نستمع إلى التقرير التالي.
مع تقدم القوات الحكومية نحو العاصمة ميكيلي وقبل أن يبدأ الجيش هجوما على عاصمة الإقليم، أمهل رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد قوات إقليم تيغراي 3 أيام للاستسلام، ودعهم على تويتر إلى الاستسلام سلميا في غضون 72 ساعة، قائلا إنهم في مرحلة لا عودة. وفي إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أضاف أبي أحمد أن كل ما تبقى لهذه الزمرة هو الحصن الذي أقاموه في ميكيلي والتباهي الأجوف. وقال متحدث عسكري إن الجيش الأثيوبي يخطط لمحاصرة عاصمة إقليم تيغراي بالدبابات، وربما يلجأ إلى قصف المدينة في محاولة لإجبار قوات تيغراي على الاستسلام. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي ترفض إنهاء حكمها للإقليم الشمالي إن قواتها تحفر الخنادق وتتصدى للقوات الحكومية بثبات. وقال ديبرسيون جبرا ميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن قوات الإقليم تقف ثابتة في قتالها للقوات الحكومية الأثيوبية على الجبهة الجنوبية، وتشتبك معها حول بلدة أديجرات في شمال الإقليم والتي كانت قد سقطت في أيدي القوات الاتحادية، مضيفا أن خطتهم هي تطويق ميكايلي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وحثت الأمم المتحدة أثيوبيا على ضمان حماية المدنيين، وقالت كاترين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أثيوبيا إنها تأمل في ضمان سلامة وأمن موظفي الإغاثة، وطالبت بحماية كل البنية التحتية المدنية. وقال أبي أحمد إنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم إصابة المدنيين خلال ما وصفها بعملية إنفاذ القانون. ونجحت القوات الاتحادية التابعة لحكومة أبي أحمد في السيطرة على سلسلة من البلدات من خلال القصف الجوي والمعارك البرية، وتتجه حاليا صوب ميكيلي، وهي مدينة جبلية تمركز فيها المتمردون، وأودت الحرب بحياة المئات وربما الآلاف، ودفعت أكثر من 30,000 للجوء إلى السودان المجاور، كما شهدت إطلاق المتمردين صواريخ على إقليم أمهرة المجاور وعبر الحدود إلى داخل أريتريا.
كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عن حجم الضغوط التي تعرضت له حكومته من قبل واشنطن وحليفاتها في المنطقة كنوع من العقاب على سعيها لاستقلال القرار العراقي ورفضها للإملاءات الأمريكية. وأوضح أنه لقد رفض العراق طلبات الأمريكية المتكررة والملحة منذ عام 2011 للدخول في مشروع إسقاط النظام السوري والتهديدات الأمريكية من أجل قطع العلاقات مع إيران وعدم شراء السلاح من روسيا. واعتبر المالكي أن نظرية نأي العراق بنفسه عن صراع المحاور إنما هي نظرية سطحية لا ترتقي إلى الفهم الاستراتيجي لدوافع الصراع في المنطقة. وحول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير زميلنا من بغداد محمد سعيد.
ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على المنسق الإداري العام لتنظيم داعش الإرهابي في مطار بغداد الدولي، وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على الإرهاب المهم والمكنة أبو نبأ بعملية فريدة من نوعها بعد تتبع دقيق منذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله، وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة بغداد. وأبو نبأ عرف بنشاطه المباشر وبتوجيهات مبرساء الورقية محررة مما يعرف بوالي العراق في التنظيم الإرهابي. إلى ذلك ألقت مفارز مديرية استخبارات نينوى القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الوهابية، وعمل 2 من المعتقلين فيما يسمى بديوان الجند، فيما عمل 3 الآخرون بما يسمى المعسكرات العامة. واعترف المعتقلون بانتمائهم للعصابات الوهابية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. على صعيد ثاني قتل مسلحون بنصب سيطرة وهمية غرب محافظة الأنبار منتسبا لمديرية الجنسية واختطفوا 3 مواطنين آخرين. وقال مصدر أمني أن مسلحين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصقار على الطريق الدولي بين منطقة الكيلو 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا 3 عجلات مدنية. على الصعيد الاقتصادي كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الاتفاق العراقي الصيني النفط مقابل الإعمار تعثر قليلا ولم يتم إيقافه. وأكد صالح أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والمؤسسة الحكومية الصينية لضمان الائتمان والتي أصبحت نافذة المفعول منذ تشرين الأول عام 2019 ما زالت فاعلة وتأتي تحت عنوان النفط مقابل الإعمار، ولا سيما الإعمار في البنى التحتية لأن العراق بأمس الحاجة إليها. وأشار صالح إلى أن العام الحالي 2020 قد شهد تعثرين في تنفيذ الاتفاق مع بكين. الأول هو انغلاق الاقتصاد الصيني نفسه وانعزاله عن العالم بسبب جائحة كورونا، والآخر هو عدم اعتماد أي مشاريع حكومية جديدة في العراق خلال العام الحالي، وذلك بسبب عدم تشريع أي موازنة اتحادية بما فيها الموازنة الاستثمارية. وأضاف صالح أنه من المؤكد أن الموازنة العامة الاتحادية المقبلة عام 2021 ستتضمن مشاريع استثمارية مهمة ستنفذ وتمول على حساب الاتفاق العراقي الصيني والتي تمتد لمدة 20 عام. بعد هبوط الأسعار وانخفاض العائدات تحولت الاتفاقية مع الصين إلى أمل للعراقيين لبناء بلدهم بعيدا عن تقلب الأسعار وانخفاض صادرات النفط. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
وهذا تذكير بالعناوين. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح. الكيان الصهيوني يعلن عن لقاء نتنياهو ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي بحضور بومبيو. تواصل المعارك في أثيوبيا بين القوة الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا أحباءنا أيها الشباب أيتها الشابات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم أحباءنا في دنيا الشباب من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. يوم السبت تحدثنا عن شبح السمنة، الشباب وشبح السمنة. اليوم إن شاء الله نريد أن نكمل هذا الموضوع ونسلط الضوء اليوم على موضوع شبح السمنة من الناحية النفسية. ما هي تأثيرات السمنة نفسيا اجتماعيا على الشخص المصاب بالسمنة؟ طيب أحبتنا الأفاضل، السمنة من الأمراض التي باتت تنتشر كثيرا في مختلف المجتمعات وتؤثر كثيرا على الحالة الصحية العامة للإنسان، ويتبعها في كثير من الأحيان الإصابة بأمراض أخرى مثل السكري من النوع الثاني، الضغط، أمراض القلب، ارتفاع الكوليسترول، وهي تداعيات صحية يصاب بها الكثير من الشباب نتيجة تراكم الدهون الناجمة عن استهلاك سعرات حرارية زائدة عن حاجة الجسم، مع عدم حرق تلك السعرات وعدم ممارسة الرياضة. بين قوسين أنا أقول بأن في يوم السبت الطبيبة التي شاركتنا الأخت الدكتورة آمال الأتات من لبنان قالت بأنه كان لأن هناك سؤال يقول بأن هناك الكثير يأكلون كثيرا ولا يصابون بالسمنة، فأجابت وقالت بأنه ممكن الإنسان يعني يتناول الكثير من الأكلات، لكن إذا مارس الرياضة، إذا كانت لديه الحركة وكان لديه النشاط الفعال، فبإمكانه أن يحرق هذه السعرات الحرارية ولا يصاب بالسمنة أيضا. وأيضا أقول لكم أحبتنا الكرام بأن لا تقتصر تداعيات السمنة على صحة الإنسان فحسب، بل إنها تحد أيضا نشاطات البدين الاجتماعية، فقد تقود إلى عواقب غير حميدة. يكون في بعض الأحيان هذا الشخص لا سامح الله محورا لاستهزاء الآخرين أو عدم القدرة على مواكبة الآخرين في مختلف البرامج والنشاطات التي تحتاج إلى نشاط بدني سريع، وبالتالي الحرج الذي يصيب ذلك الشخص، الشخص البدين، فضلا عن تعليق المجتمع والذين حواليه على بدانته. وهذه الفئة أي الذين يصابون بالسمنة غالبا ما ينزوون اجتماعيا، ويتكون لديهم شعور بالدونية، وقد يترتب على ذلك المزيد من العزلة والانطواء الاجتماعي، ويهيئ الفرصة لنشأة اضطرابات نفسية على رأسها الاكتئاب فعليه. المشكلة تتحول من مشكلة بدنية إلى مشكلة نفسية واجتماعية بحاجة ملحة إلى الحل الجذري والصحيح. طيب أحبتنا الأفاضل، مع هذه المقدمة التي نقلناها لحضراتكم، مع هذه كل العوامل المعوقات الصحية والاجتماعية التي تصيب الشخص البدين والمشاكل التي يعيشها هؤلاء الأشخاص، ممكن هذه البرامج، ممكن التسليط أكثر وأكثر على هذا الموضوع يكون الدافع والعامل والمحفز للشخص البدين لكي يتخذ خطواته الأولى نحو خسارة وخساسة الوزن.
نرحب بالدكتور علي حائري، أستاذ كلية الطب في جامعة الدكتور الشهيد بهشتي للعلوم الطبية من طهران. دكتور، متى تكون السمنة داء يجب علاجه؟
هذا سؤال جدا جيد. الحقيقة علماء الأغذية والتغذية الآن في العالم يصرون على أن المحاربة السمنة أو الوقاية من السمنة المفرطة يجب أن نبدأ من أيام بدايات الحياة، يعني طفل مثلا خلال سنة من عمره أو سنة أو سنتين لا يجب أن يفرط في زيادة الوزن فيه، ومن بدايات الحياة، من بدايات الأيام الأولى في الحياة يجب أن نعالج السمنة ونحترز من السمنة. السمنة إذا كانت البدانة، خلينا نسميها البدانة، البدانة إذا تبدأ early in life يعني في مقتبل العمر، في بداية العمر، العلاج هو موضوع الأغذية، يعني التغذية الصحيحة، نغذي تغذية صحيحة بحيث لا توجد السمنة. ولكن إذا كانت البدانة عوارض مرض لا سمح الله في سنين مقبلة، في الشباب، في أكثر من الشباب، في أواسط عمر الإنسان، كثير من الأمراض تبدأ من هذه البدانة، والبدانة هذه لها طرق خاصة في العلاج. إذا كانت مسائل تخص الغدد فالمراجعة إلى أطباء الغدد لفحص الاختلال الغددي، أو إذا كان موضوع الإفراط في الأكل أو نوعية الأكل فالمراجعة إلى أخصائيين التغذية لكي يرشدوهم بشكل صحيح، أو إذا كان هنالك نوع من أمراض خاصة تسبب البدانة والآن فيها طرق مختلفة، واحدة منها أنه الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على الشهوة للأكل وتكون عنده شهية للأكل مفرطة ويزيد أكثر مما يجب، ولذلك واحدة من الأعمال التي يقومون بها في الوقت الحاضر عملية جراحية لتصغير آثار المعدة في استقبال الأكل. طبعا هذه يحتاج لها تفصيلات، ولكن البدانة التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها والنجاة من عوارضها فيقومون بمثل هذه الأعمال الجراحية بحيث يقللون من وارد الأكل والغذاء. وطبعا البدانة هي بحد ذاتها حالة تقريبا يمكن أن تكون مرضية أو مقدمات لأمراض كالسكري وضغط الدم وارتفاع الدهونات في الدم وانسداد العروق والأمراض القلبية العروقية وأمراض في الأطراف وأطراف البدن مثل الرجلين اليدين إلى آخره. هناك مضاعفات كثيرة للبدانة. هناك طبعا بعض الإعلانات لحبوب التضعيف أو تقليل من البدانة، لا أنصح باستعمالها، وكل أنواع الحبوب التي تستعمل هي غير صحيحة ومضرة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
أهلا ومرحبا.
طيب أحبتنا الأفاضل الدكتور علي حائري أستاذ كلية الطب في جامعة الدكتور شهيد البهشتي للعلوم الطبية من طهران أشار إلى نقطة جد 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 مهمة، وهي بأن الانتباه إلى قضية البدانة منذ الصغر. نحن تعودنا في مجتمعاتنا خاصة في المجتمعات الشرقية حينما نرى طفلا صغيرا يكون بدينا أو سمينا إلى حد ما، الكل يفرحون له، الكل يحضنوه ويقبلونه، وهذا يقول بأنه مربرب، ذلك يقول بأنه دحدوح ولطيف ولذيذ و لكن في الحقيقة نحن نجني بحق هذا الطفل منذ الصغر بأنه نعوده على الشراهة وبهذه الكمية لكي يصاب بالسمنة في فترة المراهقة وبعد المراهقة أيضا. وقضية أخرى أيضا أشار إليها بالنسبة لتخسيس الوزن وخسارة الوزن، وهي على كل شخص بأنه يريد أن يخطي الخطوات الأولى لهذه المرحلة. أولا هناك الكثير من الدعايات تأتينا بالنسبة لقضية تخسير الوزن وخساسة الوزن وتخفيف الوزن أيضا، لكن أكيد كلها ليست يعني موثقة دوليا، حتما 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 يجب إن كانت حبوب أو أقراص أو أي شيء آخر يجب أن تكون تحت إشراف طبيب أخصائي يعني يعرف بهذه الأمور والمسائل. هناك أيضا بعض العمليات تجرى للبدناء، مثلا قضية شفط الدهون، قضية تقليص حجم المعدة، أيضا هذه فيها خطوراتها، وكل شخص لا يستطيع أن يقدم على هذه العمليات، فلهذا هناك تأكيد يعني مؤكد بأنه يجب أن يكون تحت إشراف أخصائي بهذه الموضوعات. إذن هذه من ناحية البدنية، من ناحية المخاطر والمشكلات التي ممكن تصاب هذا الشخص تحدثنا عنها، لكن إن شاء الله لنرى ما هي المشاكل التي يعانيها نفسيا المصاب بالبدانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قضية السمنة قضية يعني شائكة بعض الشيء، لأنه الرياضات إنقاص الوزن يعني عديدة والطرق عديدة. أنا حقيقة توني أيضا أعاني من السمنة، جربت عدة تمارين منها مثلا قضية الأعشاب، شراء الأعشاب للتنحيف، أدوية التنحيف، بس حقيقة ما وجدت أهم وأحسن من رياضة المشي بالنسبة للشباب، وحتى الكبار ترى المشي لمدة قليلة ما أعتقد يضر، وهو بالنهاية المشي وأيضا الانتظام بوجبات الطعام خصوصا وجبة العشاء. فأنا من هذه الناحية أنصح كل الأخوة والأخوات والشباب وحتى الكبار، آبائنا وأمهاتنا، بممارسة الرياضة سواء المشي حتى داخل البيت، المشي في الشارع، أيضا المشي في الصباح الباكر شيء جميل جدا. سجاد علاء من العراق.
طيب نشكر الأخ سجاد علاء من العراق. وأنت أيضا يا سجاد، هناك نقطة مهمة جدا أشرت إليها وهي قضية المشي. أنا قبل كم يوم وصلتني رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي جميلة جدا كانت حقيقة، استوقفتني وأنا نشرتها، وذلك لفائدتها العظيمة التي قرأتها. بالنسبة لقضية المشي تقول لو كان بإمكان الأطباء والدكاترة والأخصائيين بأن يكتبوا المشي في وصفاتهم وراتشيتاتهم الطبية لكتبوها لكل المرضى، لأن سبحان الله المشي هو علاج للكثير من الأمراض إن كانت جسدية إن كانت نفسية أيضا. فلهذا هذا علينا أن نركز على قضية المشي، وهذا الموضوع أيضا يجب أن نهتم به، بأنه المشي لا يشمل فقط الذين يصابون بالسمنة والبدانة، حتى الأصحاء، حتى الأشخاص الذين لا يعانون من السمنة أيضا بإمكانهم أن يخصصوا دقائق، ساعات محددة ومعينة لكي يتمتعوا بهذه الرياضة المنعشة للروح والجسم. اجتماعيا أحبتنا الكرام، تعتبر مشكلة السمنة تقود إلى عواقب غير حميدة. الطفل البدين، أنا قلتها قبل قليل، بأن يكون أضحوك بين أقرانه، فيما البدين البالغ يكون محط الأنظار إلى أينما يذهب. وفي كلتا الحالتين فالموقف الاجتماعي يكون مربك، وبناء على استجابة الشخص البدين للإرباك الاجتماعي يتحدد ما إذا كانت السمنة بالنسبة له مشكلة اجتماعية أم لا. طبعا نحن حينما نتحدث عن هذا الموضوع لا نقول بأنه كل البدناء، كل المصابين بالسمنة يعانون من مشاكل اجتماعية ونفسية، لكن أكيد أكيد أحبتنا الكرام تؤثر عليهم سلبا هذه القضية. ممكن هناك من يطرحها بشكل مباشر ويعني تقرأ هذا الموضوع من تصرفاته، من سلوكياته، من أخلاقه، وهناك الكثير أيضا يكبتون هذا الشيء، يعني هم يعانون من مشاكل صحية نفسية اجتماعية لكن يكبتون هذا الشيء، وذلك لأسباب عدة. إذن لا نستطيع أن ننكر المشاكل التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
ومضة شبابية. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. حذرت دراسة بريطانية من أن السمنة المفرطة تؤثر بالسلب على صحة القلب والأوعية الدموية لدى الشباب. وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن السمنة المفرطة تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية في مرحلة منتصف العمر وما بعدها، ولكن كانت هناك معلومات محدودة عن تأثيرها على الشباب. وتبعت الدراسة حالة 14 ألفا من الشباب، وأظهرت نتائجها أن زيادة مؤشر كتلة الجسم يمكن أن تتسبب في تدهور صحة القلب والأوعية الدموية لدى الشباب. وأضافت أن نتائج الدراسة تدعم الجهود المبذولة لمعالجة وباء السمنة في سن مبكرة من أجل منع تطور التغيرات القلبية الوعائية التي تضاعف الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا الآن. السمنة أعزائنا الكرام تعوق صاحبها عن الاشتراك في كثير من الأنشطة الاجتماعية، وتكون سببا في تضييع فرص العمل على الشخص البدين، خاصة في حقل الأعمال التي تتطلب نشاطا بدنيا وحركة جسمانية مرنة، وهذا ينعكس سلبا على الشخص البدين وعلى حياته أيضا. لا بأس مرة أخرى أشير إلى قضايا، يعني تحدثنا الآن، تحدثنا عن المشاكل والعوامل الاجتماعية التي تصيب الشخص البدين، لكن لا بأس أن نمر مرة أخرى على قضية المشاكل الصحية التي تسبب للشخص البدين. نكرر هذا الشيء، لأن أولا في الإعادة إفادة، ثانيا ممكن تكرار هذا الموضوع الموضوع يستدعي الطرف المقابل بأن يأخذ الأمر جديات، يأخذه بعين الاعتبار ويذهب لكي إن شاء الله يعالج هذا. اسمحوا لي بأن أقول بأن هذا المرض مرض السمنة. الأسباب الأخرى التي من الممكن أن تؤثر طبيا يعني على الشخص البدين، الشخص البدين هو أكثر عرضة بمرض النقرس أو داء الملوك كما يقال عنه. لماذا؟ لأنه ارتفاع الكوليسترول في الدم وأيضا حامض البوليك في جسمه يؤديان ويهيئان الفرصة للابتلاء بداء النقرس. هناك أيضا موضوع تصلب الشرايين، هذا والذي أنا قبل كم يوم أيضا قرأت بأنه تصلب الشرايين والجلطات القلبية والدماغية فاقت الوفاة بالتدخين والسجائر، يعني ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم تكون أثراته ومخربة أكثر وأكثر حتى من قضية يعني التدخين وتدخين السجائر. طبعا إذن هو يكون سبب في النقرس وداء الملوك، يكون سبب في تصلب الشرايين ويزيد احتمال الذبحة الصدرية بمقدار 10 أضعاف عن الشخص السوي. وأيضا الشخص البدين هو عرضة للإصابة بهبوط القلب، لديه هذه المشكلة تكون أيضا، وهناك أمراض أخرى وأمراض أخرى تأتي على قائمة البدناء وهي ارتفاع ضغط الدم، وكما تعرفون وقلنا في يوم السبت واليوم أيضا نكرر هذا الموضوع بأنه كل هذه الأمراض للأسف الشديد يعني ليست هي أمراض سهلة، لا نقول بأنه لنفرض تكون بشكل مثلا الشخص يصاب بالسخونة ويطيب بعدها، لا، هي تؤثر بشكل طويل الأمد على الشخص البدين.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتي الكرام، لنرى ما هو رأي مستمعتنا الكريمة الأخت حنان من اليمن.
نتكلم عن السمنة اللي تعتبر من أحد المشاكل الصحية التي يعاني منها الشباب وكذلك معظم الناس، تشكل خطورة كبيرة على العامل النفسي أولا وتسبب أيضا مشاكل صحية أخرى، لكن هناك حلول كثيرة جدا يمكن اتباعها من المحافظة على التمارين الرياضية التي تساعد بشكل كبير على خسارة الوزن التي ينصح فيها الكثيرون لما لها من نتائج إيجابية، وكذلك اتباع نظام غذائي معين، وهذا النظام الغذائي يمكن مراجعة المختصين بهذا الجانب حتى يعطونا المعلومات أكثر دقة. ولكن بشكل أو بآخر كل شيء له حل، أنه ليست عائق وإنما تعتبر تحدي، إما نتغلب على السمنة بالإصرار على تحقيق خسارة في الوزن أو تستسلم للسمنة، وهذا أكيد بالنسبة للذين هم بدينين هذا غير وارد بالنسبة لهم، ولكن هناك يظل تحدي كبير للتغلب على السمنة. حنان
اسماعيل من الجمهورية اليمنية. طيب شكرا لك يا أخت حنان من اليمن. نعم صحيح، هذا الشيء يعاني منه الكثير من الأشخاص الذين يصابون بالسمنة، وهي عدم الإرادة الكافية للتغلب على موضوع السمنة. وعلى فكرة نحن أيضا قلنا بأنه قضية السمنة ممكن تكون هرمونية أو اضطرابات داخل الجسم إن كانت في الغدد أو في قضايا أخرى في الجسم، وهناك أيضا أمور نفسية كثيرة تؤثر على قضية السمنة. لدينا في السمنة مصطلح يقول الأكل الحسي، الأكل الحسي دون الشراهة، يعني الشخص ممكن إذا تكون حالته النفسية مستقرة فهو لا يذهب أصلا للأكل أو لا تكون لديه أصلا شراهة بالنسبة لقضية الأكل. لكن إذا كان يعاني من بعض المشاكل، هناك بعض الأفراد حينما يغضبون، حينما يصابون بحالة نفسية أو أزمة نفسية أو لديهم مشكلة نفسية، إلى ماذا يلتجئون؟ يلتجئون إلى الثلاجة، إلى الأكل. وبالعكس أيضا هناك من يصاب بهذه الحالة لا يبتعد عن الأكل. نحن الآن نوجه الكلام للأشخاص الذين يلتجؤون إلى الثلاجة. إن شاء الله سيكون معنا ضيفنا على الهاتف إن شاء الله، ونتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، لكن بعد سماع والانتقال إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. طبقا للأبحاث والدراسات التي أجريت حول حصول الفرد على الوزن المناسب، فلا توجد أفضلية كبيرة وصحية لطريقة علاج السمنة على طريقة أخرى، غير أن هناك أهمية كبيرة لتثقيف المرضى لعلاج السمنة من خلال التعويض على نمط حياة سليمة وترك العادات الخاطئة، سواء في تناول الطعام وممارسة مزيد من النشاط البدني. فقد أظهرت الدراسات أن 20% فقط من المرضى قادرون على علاج وإزالة 6 كيلوغرام من وزنهم والحفاظ على الوزن الجديد لمدة عامين. وعليه فإن أفضل طريق هو التعود على النظام الغذائي الصحيح، حيث يوصي الأطباء بما يلي: الإكثار من تناول المواد الغذائية غير المصنعة التي تعطى في النظام الغذائي، الحد من استهلاك الدهون، السكر والكحول، تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ممارسة التمارين الرياضية للمحافظة على فقدان الوزن وعلاج السمنة للمدى الطويل. ومن المهم أن نشير ونؤكد أن ممارسة الرياضة لوحدها تؤدي إلى إنقاص قليل في الوزن، أما الميزة الرئيسة للممارسة الرياضة فهي أنها تساعد في الحفاظ على نقصان الوزن مع مرور الوقت. يوصى اليوم بممارسة النشاط البدني المعتدل المجهد لمدة ساعة في اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم بألف خير.
طيب أحبتنا الكرام، نحييكم من جديد أعزائنا. على فكرة نشكر مستمعنا الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن على البطاقة الجميلة. بالنسبة لسؤالك عن الأستاذ مهدي حسن، فإن شاء الله إن شاء الله سنوصل هذه الرسالة للأستاذ مهدي حسن، وإن شاء الله أيضا يكون بخير. لكن هو يعني كالعادة موجود في البرامج السياسية، فإن شاء الله سنوصل هذه الرسالة إلى الأستاذ مهدي حسن، وإن شاء الله الآن هو يسمع صوتنا ويسمع تحاياك إن شاء الله. أما تحاياك للأستاذ مصدق بور أيضا ستصل بإذنه تعالى، وشكرا جزيلا لك على سؤالك لزملائنا وأعزائنا الموجودين في إذاعة طهران العربية. طيب أحبتنا الكرام، تحدثنا عن الأكل الحسي وقلت بأنه طيب معنا الآن ضيفتنا على الهاتف الأستاذة فاتن نظام، الباحثة النفسية والاجتماعية من سوريا. السلام عليكم أستاذة فاتن.
عليك السلام، أهلا وسهلا فيكم.
شكرا جزيلا أستاذة فاتن. ما هي المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعاني منها البدين؟
حقيقة بداية خلينا نقول كلمة البدانة ونبلش حديثنا، إنه العقل السليم بالجسم السليم.
أحسنتي.
فأثار السمنة، أثار السمنة هي أثار خطيرة نفسية واجتماعية. أول شيء بتقبل الواحد لذاته، يعني يعني هو ما تلاقي حاله بهذا العارض انه هو عنده سمنه، هو ما عم يقدر يلبس يمكن اي شيء ممكن انه يلبسه، او هو يحس حاله عنده انه هو شخص مختلف عن الاخرين. هذا اكيد له ابعاد اجتماعيه ونفسيه. اول شيء بصير عنده نوع من القلق، دائما طول الوقت بضله عم يطلع بالاخر كيف هو حيكون، كيف عم ينظر له، بأي منظار، هل هو بمنظار شفقة، هل هو بمنظار أنه هو غريب عن الآخرين، أو بمنظار أنه هاي البدانة عم تأثر عليه كحجم حتى أسلوب حديث، يعني خلينا نقول لأنه اللي بيكون عنده السمنة الزايدة بصير عنده تعب بحديثه لأنه التنفس عنده غير صحي، فهذا بصير في عنده تعب من خلال حديث. إضافة إلى خلينا نقول عرض الاكتئاب، يعني نحن في عالم كثير عنا يمكن عوارضه يمكن نقول هي طبية، يمكن هو عنده بصحته في يمكن مشكلة بأحد الغدد، فهو عم بصير عنده السمنة، يمكن هو مو حقيقة موضوع مو شراهة بالأكل، لا هو شيء مرضي. أو أحيانا في ناس بصير عندها من حالات الاكتئاب هي ما بتلاقي عندها وسيلة لتفريغ الاكتئاب غير أنه تفتح البراد تبلش تأكل. فعنا الأعراض النفسية هي حقيقة خطيرة كثير، وبنفس الوقت عدم تقبله لذاته، وهذا أهم شيء نحن بالاحتياجات الأساسية بالنمو الصحيح لقدراتنا هو تحقيقك لذاتك ولتصديرك لذاتك.
أستاذة فاتن،
أول شيء تقبل الصورة.
أحسنتي أستاذة فاتن، أنت أشارتي لنقطة في البداية بأنه الشخص البدين يصاب بعدم تقبل الذات، وبالتالي أكيد هذا الموضوع يؤدي إلى يعني عدم الثقة بالنفس. أشرتي أيضا إلى قضية الاكتئاب، لكن على فكرة أكيد أنت أيضا واجهتي في حياتك ومن حواليك، يعني هل انتبهتي إلى هذا الموضوع بأنه أكثر البدناء يتمتعون بروح فكاهية وطريفة أيضا، يعني تفضلي.
ما بيكون شخص هو بدين، ولكن هون في عنا نقطتين لكلمة البدانة، البدين اللي هو عنده تقبل لذاته شيء، والبدين اللي هو اوريدي ما له متقبل لذاته. المتقبل لذاته حقيقة بتصير عنده خفة دم، وحقيقة الأشخاص البدينين بتمتع بهالموضوع لأنه عندهم متقبلين لذاتهم، فهم منه بيعطوا النكتة، بيعطوا الضحكة للآخرين، وبنقول عليهم نحن
خفيفين الدم،
مهضومين. هون النقطة اللي هي الفرق ما بين البدانة بصير عنا ياها مرض اجتماعي وبصير نظر الآخرين له، وبين هو متقبل لحاله هو هيك صحته. في كثير عالم بتقلك أنا بعمل كثير رجيم، بشتغل على حالي، بس أنا نوعية جسمي أنه هو مجرد ما يأخذ لو كمية قليلة من الطعام هو بتعطي بدانة زيادة بجسمه.
طيب
يعني
إذن
بمعنى جسمه ما بيستهل أو ما بيحرق.
أحسنتي أستاذة فاتن. إذن نحن الآن يعني الآن أشرت إلى موضوع جد مهم، وهي بأن هناك لدينا بعض البدناء لديهم تقبل للذات، بعض البدناء لا، عدم التقبل ويؤدي إلى عدم الثقة بالنفس. وأشرت أيضا بأنه ممكن أنا ستايلي شكلي بطريقة بأنه لا أستطيع أن يعني أخسر وزن أكثر من هذا وأكون بدينة، يعني لأنه ليس لا نستطيع أن يعني نقول بأن الكل يصبحون يعني يخسرون أوزانهم أو الكل يكونون بدناء. فأكيد هناك بدين، هناك ضعيف، هناك مملوء، هناك يعني استايلات مختلفة تكون موجودة. لكن إذا كان الشخص من النوع الذي هو شكل جسمه هكذا، يعني لا يستطيع أن يخسس من وزني أكثر من هذا، الأسرة كيف تستطيع أن تساعد هذا الشخص البدين في تقبل ذاته، في يعني بأن لا يصاب بأمراض نفسية أكثر وأكثر في المستقبل؟ أو هو الشخص كيف يساعد نفسه؟
مثل فضلت وحكيتي، هلا نحن في عنا يعني نحن من حيث الطفولة ببين الطفل معنا إذا هو عنده أحسنتي قابل للصحة أو لا.
أحسنتي.
تمام. فنحن في شيء عنا بنقول نحن العظم رفيع وعنا العظم العريض، اللي هدول من وقت ما بيكونوا أطفال بيكونوا هن حقيقة عندهم كثير عندهم سريع الصحة، وهنا أساسا يعني ما بيكون في هذا يمكن اللحم الزيادة أو السمنة الزيادة، هو بيكون أساسا عظمه عريض، هو هي أساس وراثي. فهون معناته إذا نحن بنشوفه كيف العائلة بتتقبله، نحن في عنا منظور هو اسمه العائلة. عندي البيئة اللي هنا موجودين فيها، معقول كثير العائلة كلها عندها هذا النوع من شكل الجسم، هذا النوع من البدانة. وإذا كان مثلا هو شخص مختلف عن أخوة عن أخوته الموجودين أو عائلته أو هو شيء مختلف، فهون نحن الحافز اللي أنت تقدر تساعديه كونه عمل مثلا بكل الأنواع، يمكن الريجيم في ناس تعب لأكل 3-4
لكن دون فائدة،
تعمل تضل من نظام غذائي لنظام غذائي. هون الأهل خلاص بدهم يتقبل مثل ما هو يتقبل ذاته، وهو ما حينحف تمام. فهون شيء مختلف. هلا في ناس كتير عم يعني مثلا بس كتير عمره 18 سنة الشاب أو الصبية مثلا، هو بضل بيقول انه انا سمين، انا مختلف عنكم، انا بضلني كذا، عشان ما يفوت تحت الاكتئاب. هلا صار في عنا العلاجات اللي هي الطبيه، يمكن تصغير المعده، يمكن يعملوا قص معده، ممكن كثير يصير في عنا امور طبيه اذا هو عنده حقيقه نقطه ضعف فيها، او يمكن عم تخليه يهتز ثقته بنفسه. لانه نحن دائما لو انت كامله بكل شيء وفي عندك نقطة معينة، ممكن في كتير صبايا مثلا أنفة مثلا كبير، هي عندها صحة أي شيء، أو الشباب فهو بيقول أنه أنا كلي حلو تمام إلا هي القصة، فهم بتأثر عليها على توازن شخصيته. فكرمال هيك ممكن كتير إجراء عملية تجميلية أو تصحيحية للمكان اللي هو حاس فيه نقص عن غيره.
طيب أستاذة فاتن، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات التي أعطيتني إياها، لأن حقيقة كما تفضلت هناك بعض البدناء ممكن يتعايشون مع هذا الموضوع ومتقبلي يعني بشكل ممتاز، لكن هناك الكثير منهم أيضا يصابون بالاكتئاب، يكون لديهم الانزواء الاجتماعي، الانطواء الاجتماعي، ويواجهون مشاكل حتى في حياتهم اليومية، في حياتهم المهنية والاجتماعية. الآن لنفرض كما تفضلت أستاذة فاتن بأنه إذا كانت كل العائلة مثلا مصابة بهذا الموضوع وشكلها وجسمها بهذا الشكل، يعني تكون تميل إلى البدانة وإلى السمنة، هو الشخص كيف بإمكانه أن يساعد نفسه للتعايش والتأقلم مع موضوع السمنة ويتعايش معه أكثر وأكثر؟
أول شيء كون إذا كانت العائلة كلها تميل إلى السمنة فهو حيكون أمر طبيعي جدا لأنه الفكرة الأساسية المنظور لنفسه ما حيكون مختلف عن الآخر. هون في عنا تقبل الصورة، تقبل للحياة، وحتى لفيدك بقصة ما تكون العائلة كلها عندها هذا الأمر بالسمنة، هم بينه وبين نفسهم بيعرفوا أنه هم مختلفين عن الآخرين بهذا النوع من السمنة، ولكن هن بيكونوا متعايشين 100%، يعني بصيروا حتى بيدللوا حالهم مع بعضهم، يعني مثلا إذا حدا حابب مثلا أكل معينة فهنا بيجيبوها. هون عندي المفصلية بالحديث. نحن أحيانا في حسب منقول نحن الكلمة الطيبة تطلع والكلمة الخبيثة تطلع، بقت نحن حتى للأمة تحكي لأبنا بتقول له مثلا أنت بيلبق لك كل شيء، لو هو ملاقيته هي أنه مسمين أو صحته منيحة فهو هذا بيعمل له تعزيز للثقة بالنفس. أما ما أنت بدك تقول طول ما إن الشخص بده يقول يعمل مثل تنمر بالحديث بالكلمات فهذا بيعطيه ضعف بشخصيته. ما نحن يكون في عنا إشباع ذاتي داخل المنزل وتعزيز ثقة بالنفس 100% داخل المنزل، فهون أنت صار عندك شخص قوي لمواجهة الآخرين برا. ممكن كتير أحيانا بحديثه مع الآخرين فأنت ما بتنسي انه هو يمكن عنده سمنة زيادة، بصير الاخرين بيتحدث معه بشكل طبيعي. ليه؟ لانه هو اساسا ما عم يوضح انه هو عنده هاي نقطة ضعف، بالعكس هو عندها نقطة قوة حتى بحسب تعزيز اهله له. فكرمال هيك بصير الاعزاز للذات. فمعناته النقطة الاساسية هو تقبله للواحد لحاله. كثير عنا ناس ضعيفة وكمان هي
مو عادة صحة. أكيد أستاذة فاتن أستاذة فاتن يعني أحسنتي، بالنسبة لي إذا كانت العائلة كلها تعاني من هذا الموضوع فأكيد فيما بينهم الأمور محلولة والحمد لله والشكر، لكن الشخص حينما بهذه المواصفات يخرج إلى المجتمع ويواجه بعض الردات الفعل السلبية وتأثر على نفسيته، فكيف بإمكانه أن يساعد نفسه؟ ما هي الحلول التي تقدمينها لهذا الشخص لكي يعني يساعد نفسه ويخلص نفسه من الاكتئاب ويتقبل ذاته أكثر وأكثر؟
نحن بين النقطة اللي هو بيتقبل حديث الآخرين أو عدم تقبله.
نعم.
هي في عنا ياها هي عبارة عن شعرة واحدة بين هاي الخصلتين. إما التقبل أو عدم التقبل. هي شعرة واحدة. يا بصير هو ضعيف وبصير هو كل ما بيطلع من البيت بيرجع عم يبكي, أو كل ما بيطلع البيت بصير عنده اكتئاب أكتر. أو هو بيثبت حاله صح. ولكن بعد نحن نقول أنت بدك تحصن حالك 100%, فهو عبارة هو التجاوب وأخذ والرد. يعني احنا في عنا من مهارات التواصل الفعال هي مهارة فن الرد. أنا كيف رد على الأذية, مثلا إذا حدا بيأذيني بكلمة أو يجرحني بكلمة. ولما أنت تكون ممتلئ تمام, فهو عنده قدرة أنه الرد يمكن يقول له بكل صراحة وبكل وضوح, نحن عنا مورثاتنا هيك فورا بياخدها من الآخر. في أشخاص بتقول لك بس أنا حلو بكل الأشكال مين ناحية أنت قديش متقبلني. في ناس هيك بتحكي. في ناس إذا هي صار عندها هون أنا اللي بخاف منه, ما هي كثرة الآراء السلبية تجاهه, هون بصير في عنده إفراز أكثر, بصير عندي تعطيل لحرق الدهون اللي هي عنده, فهو بصير بزيد عنده السمنة. يعني في كثير عالم بتقول إنه أنا بدي أعمل ريجيم أو أنا خلص بدي أعمل ريجيم, فبصير عندنا مقاومة الجسد اللي هو يمنعه من الريجيم, فبصير عندي حتى بطء للأسف الشديد بإنقاص الوزن. فهون عندي هو شخص بحد ذاته اللي هو قادر على أنه هو يصحح الأمور مثل ما بده. ولكن للأسف الشديد يعني إحنا دائما نحن نروح نطلع على المجتمع برا, دائما سبحان الله دائما الواحد بيختار كم شخص اللي هو بيتقبله, سمين نحيف حلو ما حلو خلص أنت بيختار. هون الاختيارات الصحيحة بتساعدني على التعامل مع الآخرين وعلى متابعة الحياة المجتمع.
شكرا شكرا لك أستاذة فاتن نظام, باحثة نفسية واجتماعية من سوريا, شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
أهلا وسهلا فيكم, وإن شاء الله دائما أشكال نحو الكل عالم تتقبل ذاتها مثل ما هي.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا تحياتي لك, شكرا جزيلا أستاذة فاتن. إذن أحبتنا الكرام, كانت صحبة جميلة مع الأستاذة فاتن نظام, بأنه صحيح نحن نقول بأنه شبح السمنة, لكن حتى مع هذا الشبح أيضا بإمكاننا أن نتعايش ونتأقلم معه. ولكن هناك لكن موجود هذه لكن كلش جدا مهم عفوا, وهي بأنه علينا أن نرى الحلول الناجعة والمفيدة لكي نتفادى, لكي نقف أمام قضية السمنة وشبح السمنة إن كانت نفسية وإن كانت صحية. لكم مني أطيب المنى والتحايا, دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
فخر يعلن للأطهار الإطاعة, أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة, أنوار قدس زاهرة بها العقول حائرة. أحبائي 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 أحبائي, لا علي تحوم على النبي الهادي ووصية مسرور والنور أشرق من سنة شمس التشع من الزكية نبينا المنور وفاطم وحيدر نبينا المنور وفاطم وحيدر أحبائي 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 أحبائي, أحبائي